أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عليه السلام: قال: ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور. هذا هو الواجب المعبر عنه بالتحنيط، والتحنيط لغة هو استعمال ما يمنع من الفساد سواء كان كافورا أم غيره، هذا لغة. أما اصطلاحا فهو استعمال الكافور بالخصوص، فيمسح به بالكافور، يمسح مساجد الميت، والمساجد هي المواضع التي يجب وضعها على الأرض حال السجود، وهي الجبهة والكفان والركبتان وإبهامان الرجلين. قال: ويجب إمساس، مراد الإمساس يعني المسح، ويجب إمساس مساجده يعني مساجد الميت السبعة، المساجده السبعة بالكافور، وأقله يعني وأقل الكافور المستعمل فيها في المسح، وأقله مسماه يعني ما يصدق عليه الكافور، فلا يكون من القلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسح بالكافور، مسماه على مسماها يعني على مسمى المساجد، مسماها الثانية ضمير عائد على المساجد، يعني بحيث تمسح بمقدار من الكافور يصدق عليه المسمى، تمسح به ما يصدق عليه مسمى المسجد. فلا يجب عليك أن تستوعب الجبهة كلها، ولا يجب عليك استيعاب كل الكف، ولا يجب عليك استيعاب مثلا الركبة جميعا، لا، المراد مسمى ما يصدق عليه، أنك يصدق عليك مسمى مسح هذه المساجد. قال: ويستحب كونه يعني كون مقدار الكافور 13 درهما وثلثا. احنا تقدم ان الدرهم قطعة مضروبة من الفضة للمعاملة، وكانت هي يعبر عنها بنصف المثقال الشرعي، المثقال الشرعي هو الدينار، واما نصف المثقال فهو الدرهم. الدرهم تارة يلاحظ به قيمته القيمة، وهذا هو الدرهم في باب الزكاة، وتارة يلاحظ به حجمه وسعته، وهذا هو الدرهم في بحث الدرهم البغلي، وتارة يلاحظ به وزنه كما هو هنا، هنا يلاحظ الوزن في الدرهم، ووزن الدرهم 2 غرام و415 بالألف، مو هيك يعني كثر 20، هذا 2 غرام فارزة 415، هذا هو وزن الدرهم. 13 درهم بعد شلون تحسب هكذا. بالنتيجة يقول يستحب كونه الدرهم الواحد، الدرهم الواحد قلنا وزنه غرامين و415، قال: ويستحب كونه 13 درهما وثلثا يعني وثلث الدرهم، ودونه بعد أقل من هذا المقدار استحبابا شنو، ودونه في الفضل جد 4 دراهم، ودونه في الفضل مثقال وثلث، ودون الجميع أن يقتصر على مثقال واحد. قال: ووضعه يعني ويستحب وضعه، العطف على قوله كونه 13 درهما، يعني ويستحب وضع الفاضل والباقي والزائد منه يعني من الكافور، الزائد منه عن المساجد أين تضعه؟ يستحب وضعه على صدره، فما يفضل ويبقى من الكافور يمسح به صدر الميت. لماذا؟ قال: لأن الصدر لأنه مسجد ومن المساجد، لكن دائما قال: لا، في بعض الأحوال كما في سجدة الشكر ذكر أنه يستحب إلصاق الصدر والبطن بالأرض. قال: وكتابة يعني ويستحب كتابة عليكم السلام، وكتابة اسمه يعني اسم الميت، وأنه يعني وأن الميت يشهد الشهادتين، واضح العبارات، يستحب كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وكتابة أسماء الأئمة يستحب. قال: بالتربة، هاي الجار المجرور متعلق بكتابة، يعني كتابة بواسطة شنو؟ بالتربة الحسينية. فإذا ما عندك تربة حسينية أقلها الفضل الاستحباب إلا أن يكون. قال: ثم، هاي ثم يعني عند عدم التمكن من التربة الحسينية. قال: ثم بالتراب الأبيض، مراد بالتراب الأبيض يعني مقصود بالبياض هنا أن لا يكون أسود، هذا من باب بشرط لا، يعني مو من باب بشرط شيء، يعني مو انه لابد ان يكون التراب موصوف بان ابيض، التراب ابيض نادر، لا المراد انه لا يكون اسود شيء، لان هو الكراهه كراهه الكتابه بالسواد، الوارد كراهه الكتابه بالسواد، فهو عبر بالبياض ويريد عدم السواد ولا يريد البياض حقا، يعني بنحو انه مستحب البياض، ما ماكو دليل على هذا المعنى. الوارد كراهيه الكتابه بالسواد، فهو ذكر البياض وأراد عدم السواد ولم يرد البياض كأمر وجودي، واضح؟ قال على، هاي على متعلق بكتابة، كتابة على العمامة اللي يستحب أن توضع من ضمن ما يوضع عند التكفين، والقميص والإزار والحبرة والجريدتين، يعني ايضا يستحب الكتابه على الجريدتين، لكن هاي الجريدتين شنو، هاي الالف واللام للعهد، ما عندنا معهود الجريدتين، ما ذكرهم سابقا، هسه هو ذكرها اول مره، فهذا من باب انه شنو يقول، يريد ان ينبه انه يستحب وضع الجريدتين، وهو هذا من هنا شرع الشارع المصنف شرعه لمطلب جديد، هم يستحب الكتابه على الضمن الأمور ويستحب الكتابة على الجريدتين، راح تسأله شنو الجريدتين، راح يقول إذن هذا مطلب جديد، أنه من باب المستحب المستقل يستحب وضع جريدتين مع الميت. الجريدة في اللغة هي قضيب النخل المجرد عن الخوص، فلا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، إذا معه الخوص يسمى سعف، هذا السعف تعرفونه، إذا الخوص معه يسمونه سعف، فكيف يسمى جريد أو نعم كيف يسمى جريدا، يقال أنه يسمى جريدا شوكت إذا تجرد عن خوصه، عن هذا الورق مال، فإذا كان كذلك فمراد بجريد فعيل بمعنى مفعول يعني مجرود مجرد، فبالنتيجة هذه الجريدتين. قال والجريدتين المعمولتين من سعف النخل، هذا استحباب أنه توضع الجريدتين، احنا قلت لكم احنا كلامنا عن الكتابة، لكن هو راح ينتقل الان مو عن الكتابة، راح ينتقل على اصل وضع الجريدتين مع الميت، فذكر ان الجريدتين معمولتين من السعف ومن سعف النخل، هذا افضل شيء، اذا مو سعف النخل اذا ما عندنا نخل، قال او من السدر، يعني من ايضا قضيب من السدر مثلا شجرة السدر المعروفة، اذا ما عندنا السدر قال فمن الخلاف، المراد بالخلاف هو شجرة الصفصاف، شجرة الصفصاف يسمى بالخلاف، فأيضا حتى إذا قضيب من كذا مأخوذ من الخلاف. قال أو من شجر الرمان، فأيضا عندنا ترتيب أنه يستحب أن تكون الجريدتين من النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الصفصاف، وإلا فمن شجر الرمان، فإذا ما عدنا الأمور الأربعة، مو أربعة هنا لو هي أربعة، فإذا ما عدنا قال أو من، يعني من أي، من شجر الرطب، يعني من أي شجر رطب، إذا ما عندك هاي بعد اختار أي شجر رطب، مراد الرطب يعني لا يكون يابسا، من اي شجر رطب بعد انت شنو يجوز لك او يستحب ان تتخذ الجريدة منه. قال مرتبا في الفضل كما ذكر، يعني انت اذا عندك سدر وعندك رمان لا تقدم السدر، اذا عندك نخل خو يقدم، فاذا انت لازم ترتب في الفضل مو تختار الادنى مع وجود الاعلى. قال كما ذكر، زين وين أجعل بني هاي الجريدتين وأين يجعلان؟ قال يجعل إحداهما من جانبه، يعني من جانب الميت الأيمن، والأخرى توضع من جانبه الأيسر، بعد تفصيل أكثر. قال هكذا فاليمنى، يعني فالجريدة اليمنى الذي توضع على الجانب الأيمن، فاليمنى عنده، يعني توضع عنده الترقوة، هاي مراد عنده يعني مع الترقوة، يعني لا أعلى منها ولا أدنى منها، بخلاف اللي تكون على اليسرى، الجريدة اللي على اليسرى تكون أعلى من الترقوة، سيأتي إن شاء الله، أما الجريدة اللي باليمنى تكون مع عظم الترقوة، إذا كان هذا عظم الترقوة فهي معه محاذية له، لا أعلى منه ولا أدنى منه. بعد هي شنو الترقوة إذا مو واضحة؟ قال الترقوة واحدة التراقي، زين وزين هي شنو التراقي؟ قال وهي العظام المكتنفة، يعني المحيطة لثغرة النحر، ثغرة النحر هاي اللي يعبر عنها يعبرون عنها بأنها موضع القلادة. ثغرة المراد بالثغرة هي الحفرة التي تكون في منتهى العنق وهي محل نحر الإبل طبعا، ولهذا يعبر عنها بثغرة النحر ويعبر عنها كثيرا بموضع القلادة. زين هاي شنو ربطها هسه احنا بموضوعنا؟ ربطها بموضوعنا انه هاي ثغرة النحر يحيط بها عظمين، يكتنفها عظمين، عظم من الجهة اليمنى وعظم من الجهة اليسرى. هذين العظمين شو يعبرون عنهم؟ بعظمة القوة او التراقي. فاذا عظام التراقي هي العظام الكائنة في اعلى الصدر والمحيطة بمن؟ بثغرة النحر. سميت بالتراقي ليش؟ لان النفس يترقى منها ويعلو منها، يصعد منها وينزل منها. نعم. زين. قال وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر. إذا لحد هسه عرفنا إنه الجريدة اليمنى توضع عند عظم الترقوة، عنده يعني شنو؟ يعني لا تعلو عليه ولا تدنو منه، ملاصقة له تماما، مستواه معه. هاي الجريدة اليمنى. بعد يكمل بالجريدة اليمنى. قال بين، زين هسه احنا عرفنا مقدار ارتفاعها، زين نريد نشوف هل هي توضع فوق الكفن بين قطعات الكفن ملاصقة للبشرة أبعد من البشرة. فقال بين القميص وبشرته، الهاء عايزة على الميت يعني وبشرة الميت، هاي تكون اللي الجريدة اليمنى ملاصقة للميت يعني لجلده لبشرته ملاصقة له، لأن القميص هي تصير جو القميص، إذا كانت تحت القميص فهي ملاصقة للبدن، لأن هاي المنطقة اللي هي الصدر تحت القميص ماكو بعد شيء يستر. المئزر عندنا والمئزر لا يستر الصدر، يستر من السرة إلى الركبة، بس في هاي المنطقة مكشوفة تحت القميص، فهي أيضا ملاصقة لمن؟ للبشرة. هاي الجريدة اليمنى. قال والأخرى يعني والجريدة الأخرى الموضوعة عند اليسار توضع بين القميص والإزار، إذا فوق القميص وتحت الإزار، هاي ما تلاصق البشرة، ما تلاصقها من جانبه الأيسر، وأيضا مستواها شلون يكون؟ قال فوق الترقوة، بينما ذيك جهة شنو؟ عند الترقوة. قال ولتكون يعني ويستحب أن تكون الجريدتين، وظاهره وجوبنا، ولتكون ظاهره الوجوب مستحباب، ولتكون يعني ويجب كونهما شنو؟ الجريدتين خضراوتين، يعني في مقابل شنو؟ في مقابل مو مراد اللون الأخضر، هنا الأخضر يراد به الشتمة الرطب، في مقابل اليابس، مو الأخضر في مقابل باقي الألوان، لا يريد به، احنا نسمي هذا الأخضر، احنا كثير ما نستعمل الأخضر بمعنى الرطب يعني، أي حتى مرات نستعملها بالملابس، يقول شوف هاي ملابس خضراء نقصد بها يعني شنو رطبة، استعمال عامي موجود، فمقصود بالأخضر هنا لا يكون يابس، لماذا؟ قال ليستدفع عنه يعني عن الميت بهما يعني بالجريدتين العذاب ما دامتا كذلك، كذلك شنو يعني؟ رطبتين او خضراوتين. فوارد في الروايه عنه صلى الله عليه واله وسلم ان العذاب يدفع عن هذا الميت ما دامت الشجره او ما دام العفو هذه الجريده ما دامت رطبه غير يابسه، فاذا ما يبست المفروض ما يستدفع العذاب، لهذا ما بها المصلحه مقتضيه ان يكون هذه الجريده رطبه. قال والمشهور أن قدر كل واحدة من الجريدتين قدرها شنو؟ طول عظم ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع. هاي وارد إنه مقدار طولها والقدر عرضها طولها العفو طولها بالنسبة لطولها، وارد في الروايات شبر، بعض الروايات تقول ذراع يعني بالذراع الذراع، فشافوا إنه كيف يمكن الجمع إلا نحمل لأن الذراع أكبر من الشبر كما لا يخفى، مو شيء الذراع عبارة عن تقريبا راح يصير هذا الشبر مثلا متعارف وشبر وزيادة، يجوز شبر إلى شوية الذراع المتعارف، فشلون يحملوها على محمل؟ قالوا إنه بعض الفقهاء قال إن المراد إنه الذراع هو الاستحباب له لأنه أكثر، ومن بعده بالمرتبة شو يكون؟ يكون التقدير بالشبر ثم التقدير بأربع أصابع مثلا، هذا بعض الفقهاء، غيرهم قالوا لا المراد بالذراع حتى نلائم بين الروايتين، المراد بالذراع عظم الذراع، تفرقون؟ المراد بعظم الذراع شنو؟ يعني هذا العظم هذا يعني ما عدا الكتف. احنا مرة نطلق الذراع على كل المفصل من المرفق الى الاصابع، هاي الذراعية بنغسلها بالوضوء، هاي الذراع اللي نغسلها بالوضوء من المرفق الى الاصابع هاي اكثر من شبر، شبر ونص، شبر ثلاث ارباع يجوز يعني شبرين الا شوية. اما الذراع اذا فسرناها بالعظم، بعظم الذراع من دون ان ندخل معها شنو الكف، تكون تقريبا شبر، تقريبا شبر، واضح شلون؟ فاذا فسرنا الروايات بعظم الذراع تلائم ذلك التفسير، سيلائم الروايات تقول شنو؟ لتقول شبر. الشارح شختار يا قول، الشارح قال طول ذراع الميت لو عظم ذراع الميت، اذن يشير الى يا معنى للمعنى اللي ذكرتكم ياه، يعني المراد تحديد بنفس العظم، واضح؟ بنفس العظم نفسه، لكن هو قيدها بمن؟ قيدها بذراع الميت، يعني مو الذراع مطلقا، احنا الا تحديد عام تقدم ان الذراع تحديد عام تقريبا يصير نص متر. فاحنا نلاحظ ذراع الميت لو الذراع بصوره عامه، ما ادري واضحكم ولا مو واضح، ما واضحكم. الشبر اعتقد 21 سنتيم تقريبا، ذراع الميت احنا الشبر هو محدد، الشبر ما يختلف باختلاف الناس، يعني اقصد ان الشبر كمقياس محدد، هو اشبار الناس مختلفه، اشبار الناس واحد اذا تغيرت شبره يكون بالنسبه لواحد اخر نص شبر، بالنسبه لانسان اخر واحد اذا كبيره واحد اذا صغيره، هذا يجوز بالنسبه لهذا يعني انت شبرك عندي نص شبر، مو تصير هاي. لكن الشبر المضبوط اللي احنا نستخدمه كتحديد محدد، تحديد واضح، هذا هم منضبط لو غير منضبط، منضبط الشبر المحدد مثل ما قلت تقريبا 21 سنتيم، سواء كان شبرك انت اكبر من عنده لانه ايدك كبيره او شبرك ما علينا بايدك خاصه، علينا بالتحديد العام. فهمت ولا ما فهمت؟ اي طبعا قبل كانوا يحددون ديمين، ما عندكم مثل اوزان منضبط، احنا عندنا الحمد لله المتر والسنتيم ان شاء الله مضبوطه، ما تختلف باختلاف الناس، لكن قبل كانوا يرتبون القياس على شنو؟ على امور هي في نفسها غير منضبطه، فاضطروا شو يسوون؟ اضطروا يعني مثلا شو يقول بش اربع اشبار، ادري اربع اشبار عندك تختلف اربع اشبار مالتي، فشلون حلوا المشكله؟ حلوا المشكله قالوا خلينا ناخذ شبر متعارف، وعلى هذا الشبر المتعارف نقيس كل الاشبار، ولا نعتني بالاستثناء، يعني عندنا شبر متعارف وسط اللي هم اكثر الناس شبرهم مش قد تقريبا 21 سنتي، وعندنا شبر شاب من جهه الكبر وبحيث يكون اكبر من 21 سنتيم بكثير، قد يكون 30 سنتيم او اكثر، وعندنا شبر شاذ من جهه القصر بحيث يكون ربما 10 سنتيم فرضا. فاذا كان عندنا شذوذ من قبل الطول وشذوذ، احنا بين ناخذ بالشذوذ لا ناخذ بالوسط المتعارف، بالمتعارف. فقالوا الشبر بقيت 21 سنتيم، اذا كان الشبر 21 سنتيم ها، فنجي ذراع الميت، هناك الشارع يقول ذراع الميت او عظم ذراع الميت، عظم ذراع الميت منضبط ولا ما منضبط؟ شو تجاوبون؟ يقول الميت، هو لو قال عظم الذراع وسكت شاف صار ثابت، شاف عرفنا احنا عظم الذراع بما هو ذراع، تقدم سابقا قلنا ان الذراع بما هو ذراع محدد واضح، ايضا هم نفس الفكره به، هم بما انه مختلف باختلاف الناس، لكن هم ضبطوه اعتقد بالامس جبتكم 46 سنتيم او يعادل يعني تقريبا نص متر وجي. لكن المشكله اذا قلنا لا ما عليك بالذراع العام، ذراع الميت بعد ذراع الميت ربما يكون شنو؟ ربما يكون العظم، ما احكي على الذراع، عظم الذراع، عظم الذراع على هالترتيب ربما يكون شبه متعارف، وربما يكون الشبر اكبر من عنده، وربما يكون اقل من شبر، عرفت المفارقه؟ لهذا كثير من الشراح قالوا ماكو داعي يقول الميت، هذا تعبير الميت مو ماكو داعي له، المفروض يقول قدر كل واحد طوله عظمي عظم الذراع، حتى يرجعها الى ذراع للذراع المتعارف، اما اذا قيده بذراع الميت تصير مشكله، حاصل هذه المشكله انه ذراع الميت ما منضبطه، قد يكون هو ميت قصير اليد او طويل اليد، فتكون ذراعه غير منضبطه مع الشبر المتعارف. فهمت ان شاء الله المطلب؟ لهذا الشارح قال اذا كان هاي المساله مو واضحه قدرها بمن؟ بالشبر، لهذا قال ثم قدر شبر ثم اربع اصابع، فالشبر هو منضبط الثاني، ما قال شبر الميت. قال واعلم ان الوارد في الخبر، يعني الخبر الذي يثبت استحباب الكتابه على السفن. يا كتابة تنسونها، كتابة أن هذا الميت اسمه فلان ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآله، والأئمة عليهم، ويشهد أن هؤلاء أئمته وهم فلان وفلان، تعرفين كلهم. هذا الخبر اللي يذكر هذه الأمور. انتقلنا، لاحظوا انتقلنا من الجريدتين، انتقلنا علما، رجعنا للمطلب الأصلي اللي هو استحباب الكتابة على الكفن وعلى الجريدتين أيضا. يقول الخبر الوارد لا يذكر كل هذه التفاصيل. تفاصيل شنو؟ احنا قرينا قلنا اكو تفاصيل في الكتابة، يعني ايش تكتب؟ فالتفاصيل في الكتابة نسيتوها تذكروها. اول شيء يكتب الشهادتين، او يكتب اسمه ويكتب الشهادتين ويكتب اسماء الأئمة، هاي الكتابة. والمكتوب عليه شنو خصائص مالته؟ المكتوب عليه هو شنو؟ العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. زين، والكتابة بأي شيء؟ قلنا الكتابة بالتربة الحسينية أو بالتراب الأبيض. إذن عيدهن، عندنا خصائص المصارف، خصائص لأصل الكتابة ايش تكتب تفاصيلها يعني، وخصائص في المكتوب عليه اللي هو يا قطع من قطاع الكفن، وخصائص وين؟ في نفس الذي تكتب به، يعني القلم اللي تكتب به، او مثلا فقيل انه هذا كنت تربة حسينية تختار او تراب ابيض. لاحظ التفاصيل، هاي التفاصيل، تفاصيل الكتابة والمكتوب عليه وخط الكتابة، هاي التفاصيل كلها شنو؟ ما مذكورة بالروايات. المذكور بالروايات في الرواية خبر ابي كهمة يسمونه، حضرت موت اسماعيل، اسماعيل يعني ابن الامام الصادق عليه السلام، وابو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت، يعني حضر موت اسماعيل، شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة، ثم امر بتهيئته، هاي مو محل الشاهد، محل الشاهد منا، فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله، فقط كتب اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله. بينما الفقهاء توسعوا في الكتابة فقالوا مو بس يشهد ان لا اله الا الله، يشهد الشهادتين وبعد وما الأئمة كلها يجب. زين، هاي وحدة. وايضا بمن بالتربة الحسينية او بالتراب الابيض، بينما الرواية ما ذكرت كتب بمن كتبه، وايضا ما قال الرواية ما قالت هو وين كتب، كتب على كفنه، بينما الرواية الفقهاء يقولون على العمامة تكتب وعلى الجريدتين وعلى الحبرة. فاذا اكو زيادات على ما هو مقتضى الخبر. واضح السؤال؟ لهذا يقول الشارح، واعلم ان الوارد في الخبر من الكتابة ما روي ان الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابن اسماعيل، اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله، والزيادات من اجل، وزاد الاصحاب الباقي كتابة، فاشضافوا كتابة، ضافوا كتابة انه تكتب الشهادة بالنبوة واسماء الائمة، بينما ما مذكور انه يشهد بالنبوة، قال بس يشهد ان لا اله الا الله. نعم، ومكتوبا عليه، يعني وزادوا من جهة ما تكتب عليه كالكتابة على العمامة وعلى الجريدتين وعلى الحبرة، والرواية ما ذكرت ومكتوبا به، فهم ذكروا شنو؟ ان تكتب بمن؟ بالتراب الحسيني او بالتراب الابيض، وما مذكور هذا في الرواية صريحا. يقول الشارح، سبب الزيادة لماذا؟ قال للتبرك. إذن هاي للتبرك تعليل لما زاده الأصحاب، يقول هم للتبرك، ولأنه يعني ولأن هذا الزائد هو خير محض في نفسهم، ما كاتبين باطل، هم ذكروا بما أن الرواية ذكرت الشهادة لله بالتوحيد، هم ذكروا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، واختيار التربة الحسينية خير، واختيار التراب الأبيض أفضل من وارد النهي في الكتاب الأسود، واختيار بعد شنو الأمور ذكروها. فيقول الشارح اللي يضيف هو خير محض في نفسه مع ثبوت أصل الشرعية، وأصل الشرعية ثابت، الرواية قالت كتب، فإحنا نقول هاي الذي كتب ليس بنحو أنه لا يزاد عليه. طبعا هذا الحكي مو صحيح، هذا الحكي ما يعجب، هذا لهذا تجاوز عن النص، يعني النص ذكر شيء تكون تقتصر على مقدار النص، لو كان خيرا لكان أول من فعله الإمام. هاي الزيادات اللي تقولونها أنتم، لو كانت هي خير لما غفل حشاه، يعني لما تركها الامام، شال الامام استعمله، شال الامام نبه اكتبه بالتربة الحسينية، هو الامام تركه، احنا نفعلها شنو؟ فما يعني أنا بقول إنه شرعية وكذا تقول مستحب ما ثابت الاستحباب والشرعية بهذا المعنى الصريح. لابد من الاقتصار على حذافير الرواية. الرواية قالت كتب ذلك الكتاب أنت مقتضى تعبدك بكلام الإمام سلام الله عليه أنك تكتب كما كتب من دون زيادة ولا نقص. شو الزيادة والنقص تحتاج إلى دليل، ومجرد الاستحسان وكونه خير محض لا يكفي لأن نضيف أي شيء في كل الحالات. لهذا الفقهاء المعاصرين يقول دائما أحوط استحبابا احتياط، يعبرون في التعابير هاي أو التعبير على قول السيد يقول إن كثيرا من المستحبات يبتنى استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا يتعين الإتيان بها رجاء، يعني بنحو الرجاء، رجاء المطلوب. هذا الاحتياط يجي فيها رجاء، لا تقول هو هذا مستحب شرعي ثابت من الله. يعني الإمام الصادق ما توى وانت سويته، منين جبت استحبابك؟ استحباب شرعي يعني الله قال به، الله سبحانه وتعالى شرعه، منين شرع؟ ما تعدك دليل. قال وبهذا هنا يبين بعد يقول بما أن المسألة مسألة أنه الزيادة هي زيادة تبرك ولم تكن واردة في الرواية، فهذا هو سبب شنو؟ هذا سبب اختلاف عباراتهم يعني الفقهاء فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن. هم اختلفوا قالوا شو يكتب على الكفن، أنا أكتب على أكو قطع من قطع الكفن ما ذكروه، مثلا المئذر ما ذكروه، النمط الذي يوضع للمرأة ما ذكروه، مو صحيح؟ طبعا الخمار مثلا ما ذكروه للمرأة، فهاي ما ذكروها ليش؟ اللهم صل على محمد. الشارع شو يقول؟ يقول أولا بعد نشوف الفقهاء مختلفين، هذا يقول نكتب هنا، هذا يقول ما نكتب هنا. الفكرة فكرة شنو؟ أكو نص محدد ذكر إنه نكتب على شنو؟ ما ذكر، فلهذا هم توسع بين صارت مثلا التبرك والتبرك بعد كل واحد يدخل نتبرك بهاي نكتب هنا، هذا يقول ما نتبرك به. فاختلاف الفقهاء ناشئ لأنه ماكو نص واضح يحددك تكتب على شنو. الناس قال كتب على الكفن، يقول بهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن وعلى ما ذكر على الحكي اللي احنا قلناه. مش قلنا هو تبرك، يقول اذا عاد تبرك بعد ماكو مانع اكتب على كل قبعة، واضح؟ وماكو داعي تخصصه باللي ذكر. اذا شغل التبرك والتبرك لا يفرق بين الحبرة والنمط الذي يوضع للمرأة، ولا يفرق بين الميزر والازار، لهذا قال وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، يعني بما ذكره الفقهاء الان، بل يشمل ماذا؟ جميع اقطاع الكفن، او بعبارته بل جميع اقطاع الكفن في ذلك سواء. واضح بعد النمط ليش ما ذكر نمط المرأة اللي هو بعد هو حال المئزر والعفو الازار. قال بل هي يعني بل اقطاع الكفن اولى من الجريدتين، لان يعني الجريدتين اصلا مو كفن، الجريتين ممكن تذكرت الجريتين وما ذكرت شنو، وما ذكرت الميزر وما ذكرت النمط مثلا للمرأة، وذني أولى ذني كفن، خلج الجريدة شنو كفن، بينما الرواية قالت كتب على كفن إسماعيل، قلتوا قال هو على كفن، دخلت الجريدة قلت اكتب على الجريدة، هو جريدة مو كفن، بينما أكو شيء اسمه كفن وما ذكرت وهو شنو، وهو الميزر. هذا معنى الأولوية. قال لدخولها يعني لدخول قطع الكفن في إطلاق النص، وهذا بيان للأولوية التي أشار التي ذكرها بقوله أولى من الجريدتين. بخلافهما ياهما بخلافهما بخلاف الجريدتين اللي هن المكفين. قال وليخط، هاي ليخط ظاهرها الوجوب لكن الشارح راح يقول لا مقصود الاستحباب. لما تسمع ليخط هو أمر هذا أو يعني صيغة من صيغ الأمر مثلا، لكن الفكرة أنه سيأتي من الشارع يقول لا هو مقصود ترى الاستحباب، ماكو لم يقل أحد بوجوب هذا الأمر. هذا شنو خلنا نفتهم شنو المطلب. قال وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة، ليخط بمن تكون خياطته؟ قال ليخط بنفس خيوطه، لا أنك تأتي بالخيط الأجنبي، واضح شلون؟ عادة إحنا إذا بيك نخيط قميص او كذا يحتاج الى خياطة، نجيب لنا فت خيط من غير نفس القماش، صحيح؟ اذا الدجاجة مثلا تمزقت نجيب لنا خيط، شنو لون الدجاجة؟ ابيض، نجيب لنا خيط ابيض من برا، نجيب لنا من برا مثلا. بالنسبة للكفن الوارد كراهة هذا الامر، يعني شنو؟ يعني لا تريد خيط تعبيض، ناخذ خيط من نفس القماش، من نفس القماش، لا تجيب خيوط اجنبيه عنهم، من نفس القماش خيطه منه وبيع على قولتنا. واضح شلون؟ فكره واضحه. لهذا قال وليخط الكفن ونحتاج الى الخياطه ليخط بخيوطه. زين، عباره ليخط انت وياها تفهم الوجوب للاستحباب؟ وجوب. لهذا الشارح بينها قال لا ترى هذا مستحب، لهذا قال مستحبا. هاي مستحبا ذكرها لرفع توهم شنو؟ الوجوب. قال ولا تبلوا بالريق على المشهور، يعني لا تبللها بالريق. واضح انه غالبا اللي يحتاج يخيط يدخل الابره الخيط بالابره غالبا يحتاج ان يبله بالريق. يقول لا، بالنسبه للكفن مكروه ذلك ان تبله بالريق ولا يبلوا بالريق. قال على المشهور فيهما، يهما فيهما في الخياطه وفي كراهة البلد. ويقول الشارح ولم نقف فيهما على أثر، ماكو رواية أثر، يعني الروايات والنصوص ماكو نص يقول يثبت هذا الاستحباب أو هذه الكراهة بالنسبة للضيق. قال ويكره الأكمام، الأكمام جمع كم، وهو مدخل اليد ومخرجها في الثوب. واضح الكم هذا اللي هنا محل دخول اليد ومحل خروج اليد في الثوب يسمى بالكم. قال ويكره الأكمام المبتدأة، المبتدأة يعني التي توجد جديدة ولم تكن موجودة. فعندنا الكم على قسمين، مرة انت قاعد تكفنه بقماش، عادة هو المشهور كفنون بقماش، وهذا القماش ما مخيطين به هم كم، مو صحيح؟ فهذا يكره ان تجعل له كم وتدخل ايد الميت، مكروه. ومرة لا، مرة انت تكفنه بنفس قميصه، هو عنده قميص طويل وتقعد تكفنه بنفس قميصه، هو القميص الاصلي هو بيه شنو؟ بيه اكمام، فانت استعملت هاي اكمام كفنت بها. يقول المكروه هو جعل الاكمام وايجاد الكم ابتداء، اما الكم اللي هو موجود ماكو كراهه في بقائه. لهذا قال ويكره الاكمام المبتدئه يعني جديده للقميص. واحترز يعني المصنف به، يعني بقوله المبتدئة، احترز بقيد المبتدئة عما لو كفن الميت في نفس قميصه اللي بأكمام فإنه لا كراهة في كمه الموجود أصلا. واضح العبارات؟ بل تقطع منه فقط الأزرار، القميص إذا ثابت موجود يدفن بقميصه، يقول فقط اقطع عن هذا القميص الأزرار. أزرار واضحة لكم، جمع زر وهو ما يعلق به احد طرفي الثوب الاخر. قال وقطع يعني ويكره، ويكره قطع الكفن بالحديد. فاذا تريد تقطع الكفن بما انت قطعه بطريقه اخرى، فليكن بالتمزيق في اليد مثلا او بوسيله اخرى غير الحديد. قال الشيخ، يا شيخ بعد الشيخ الطوسي، قال سمعناه، يعني سمعنا كراهه قطع الكفن بالحديد، سمعناه مذاكره من الشيوخ وعليه كان عمل الشيوخ. بالنتيجة هذا أكو رواية يعني أكو نص وما أكو نص، ظاهره ما أكو نص، مجرد يعني قلت سمعناه مذاكرة، هذا ليس حجة في نفسه. قال وجعلوا يعني ويكره جعلوا الكافور في سمع الميت وبصره على الأشهر. احنا قلنا مواضع الكافور معلومة على المساجد وبعد وعلى الصدر، أما على سمعه وبصره مكروه. يقول على الأشهر، في مقابل الأشهر شنو؟ مشهور. قال خلافا للصدوق حيث استحبه، يعني حيث حكم باستحباب جعل الكافور على سمع الميت وبصره. لماذا استحب هذا الأمر الشيخ صدوق؟ قال استنادا منه إلى رواية، وهي رواية ابن سنان. ابن سنان مشترك بين عبد الله بن سنان وبين محمد بن سنان، محمد بن سنان غير ثقة أو غير موثق، عبد الله بن سنان موثق. لهذا لا تسمعون تعبير صحيحة ابن سنان ياهي معناه، معناه ياهو معناه عبد الله، لا تسمعون تعبير مثلا بعضهم إذا قيل بالنتيجة صحيحة هو واضح، إذا قيل صحيحة محمد اسمه عبد الله، محمد محمود هنا ظهر عبد الله. قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه، بعد مسامعه مذكورة هنا. فلهذا الشيخ صدوق اختار هذه الرواية. الشارح يقول احنا ما نقول لك الرواية ضعيفة، لكنها مش بيها معارضة بأصح منها وأشهر، هي صحيحة فهي معارضة بأصح، واضح بأصح منها وأشهر، واضح أن التعارض يقدم الأصح والأشهر. قال ويستحب اغتسال الغاسل قبل أن يكفن، اللي غسل الميت إذا يريد هو يكفنه فيستحب شو يسوي؟ مو حرام، يجوز أن يغسله ويكفنه وهو الذي غسله. شنو المشكلة؟ المشكلة أنه هذا اللي غسل الميت هو يتنجس فيحتاج إلى غسل مثل الميت، يجوز أن يباشر تكفينه؟ جواب يجوز، لكن من باب الاستحباب يستحب له أن يغتسل قبل تكفين الميت. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، يغتسل أي اغتسال؟ قال يغسل غسل المس إن أراد هو، يعني نفس الغاسل أراد التكفين، هذا الاستحباب. إذا ما يريد يغتسل على الأقل شو يسوي؟ أو يتوضأ. زين، احنا عندنا غسل المس يجزي عن الوضوء عند الشارع؟ الجواب لا. واضح، عند القدماء عند مرتبة الشارع كانوا يقولون انه غسل المس لا يجزي عن الوضوء، لهذا عبر قال الذي يجامع غسل المس. شو المعنى يجامع؟ يعني الذي نشترطه نحن في غسل المس، يعني غسل المس لا يجزي عن الوضوء، هذا مقصوده بقوله الذي يجامع. زين، مشكلة اخرى، الوضوء هذا اللي انا راح اتوضا، انا راح اتوضا راح اتوضا لاجل رفع الكراهيه. زين، هذا الوضوء شلون، شنو النيه مالته؟ رفع الكراهيه مثلا؟ يقول لا، تقدر تنوي المن للصلاه، هاي للصلاه العفو طبعا، مو بس الوضوء، الوضوء والغسل. يعني ملخص الكلام، انا من اغتسل او اتوضا، هذا الغسل او هذا الوضوء انوي بها نيه. قال للصلاه، لك حق تنوي للصلاه، فينوي فيه الاستباحه، يعني للصلاه استباحه انه يبيحني، يبيح للصلاه، او الرفع، رفع الحدث يعني، او هذا نية ثالثة. يجوز لك ان تنوي به لا الصلاة ولا انما تنوي به ماذا؟ ايقاع التكفين على الوجه الاكمل، والوجه الاكمل هو شنو؟ يعني الثواب، الثواب اكثر. شلون يصير الثواب اكثر؟ يكون اذا كفنه وهو على طهارتين. قال فانه يعني ايقاع التكفين على الوجه الاكمل وحال الثواب وحال الطهارة من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة، واحنا قلنا ان كل غاية متوقفة على الطهارة يجوز قصدها وين؟ في الوضوء او الغسل. زين، ولو اضطر، يعني اضطر هذا الذي يريد ان يغسل الميت يكفن الميت، هو احنا نقول له كنت تغتسل، يقول ما اقدر اغتسل، مضطر انا اكفن هسه. ليش مضطر؟ ماكو مي، وقت ماكو. ولو اضطر، يعني الذي يريد ان يكفن وهو غير مغتسل، لو اضطر المن، اضطر قصده الى ترك التغسيل والتكفين مباشرة، ولو اضطر لخوف على الميت. واضح العبارة لم واضح؟ ها واضح. اضطر الى اي شيء؟ اضطر الى التكفين من دون غسل. ايش مقصوده؟ لخوف على الميت، خاف يتأخر، او تعذرت اصلا الطهارة ما موجود مي، فماذا يستحب له؟ يستحب قال غسل يديه، يعني غسل هذا المكفن يديه من المنكبين ثلاث مرات. المنكب في اللغة هو الجانب، هاي لغة، والناحية، واشتهر استعمال المنكب وين؟ في الكتف، سمي الكتف منكبا لأنه يقع في الجانب، بين أصله في المنكب، في المنكب والجانب. فإذا المرأة من الكتف تغسل يدك، غسل يديه من الكتف، يعني من الكتفين ثلاثا، بعد ذلك ثم كفنه، ولو كفنه غير الغاسل. حتى إذا كان الغاسل احنا قلنا شو يسوي؟ يغتسل استحبابا. إذا شخص آخر مو غاسل، ما مو هو نفسه اللي غسله، هم يستحب له الاغتسال؟ قال ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه شنو؟ كون هذا الغاسل متطهرا، يعني على وضوء ولا يكون محدثا، استحباب. ما هو سبب الاستحباب؟ قال السبب هو هذا، لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوء الغاسل. الفحوى هو واضح دلالة الأولوية، بس هنا ماكو أولوية. يعني إذا الغاسل حكمنا انه يستحب له الوضوء، فمن باب اولى انه غير الغاسل هم يتوضا، ماكو هيك ملازمه، ماكو هيك اولويه اصلا. لهذا الفحوى اذا فسرت بهذا المعنى مو صحيح. نعم، فسرت الفحوى بمعنى اخر، بمعنى لازم الكلام، لازمه حتى اذا ماكو لزوم عادي. فسرت الفحوى بانها الكلام غير الصريح في مقابل الكلام الصريح، هذا موجود حتى في استعمالات، حتى في اللمعة، في موارد كثيرة يذكر الفحوى بمعنى أن الكلام غير الصريح. يعني هناك كلام صريح وهناك فحوى، يعني الكلام غير الخفي غير الصريح. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته.